الكلام في شرائط الإمامة، شرائط إمام الجماعة. تقدم الكلام في شرائط الثلاثة. الشرط الأول كان البلوغ، الشرط الثاني كان العقل، والشرط الثالث العدالة. الشارح قبل أن ينتقل إلى بيان شرط جديد يبين مسألة ترتبط بالاختلاف بين المأموم والإمام في الفروع. هل يعتبر أن لا يقع الخلاف بين الإمام والمأموم في الفروع اجتهادا أو تقليدا؟ إذا رأى الإمام مسألة فقهية، إذا رأى الوجوب أو رأى التحريم أو رأى الاشتراط أو عدم الاشتراط، وخالف المأموم الإمام في هذا الحكم الشرعي، الوجوب أو الحرمة أو الاشتراط أو البطلان أو النافضية أو نحو ذلك، هل يعتبر في إمام الجماعة أن يكون موافقا للمأموم في فروعه؟ يعني بعبارة مختصرة، هل لابد أن يتحد اجتهاد أو تقليد كل من المأموم والإمام، بحيث لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف غير مقلده أو غير من يقلد مقلده، أو لا يعتبر ذلك؟ هل يعتبر عدم الخلاف أو لا يعتبر عدم الخلاف؟ الشارح يقول بشكل عام بشكل مطلق لا يعتبر عدم الخلاف، لا يشترط أن يكون رأي المأموم والإمام متحدا في المسألة الفقهية الفرعية التي ترتبط بالصلاة، لا يعتبر عدم الخلاف، لا يعتبر اتحاد الرأي بين المأموم والإمام. نعم في بعض الصور بطلان صلاة الإمام تؤدي إلى عدم جواز الإمامة، عدم جواز الائتمام بذلك الإمام، لكن هذا ليس بشكل عام. يعني نفرق في بعض المسائل فنشترط عدم الخلاف، وبعض المسائل ولا نشترط عدم الخلاف. إذن عدم الخلاف ليس شرطا على الإطلاق. ما عندنا شرط من شرائط الإمامة كالبلوغ والعقل والعدالة اسمه أن لا يختلف الإمام والمأموم في الفروع الفقهية، ماكو شيء شرط اشتراط عدم الخلاف بضرس خاطع ومطلقا، لا يعتبر هذا الشرط. نعم يعتبر أن لا تقع، لاحظوا، يعتبر أن لا تقع صلاة الإمام باطلة واقعا في نظر المأموم. يعتبر أن لا تقع صلاة الإمام باطلة في نظر المأموم، لكن واقعا مو مطلقا مو ظاهرا. شلون؟ خلينا نضرب مثالين. مثلا اذا توضأ الامام بماء النجد، ما هو المأموم شاف هذا الامام توضأ للصلاة بماء النجد، لكن الامام كان شاكا واستصحب طهارة هذا الماء وتوضأ بناء واعتمادا على الاستصحاب، وتوضأ بهذا الماء وصلى، لكن المأموم يعلم أن هذا الماء نجس لا يصح الوضوء به، هذا هل يجوز أن يأتم أو لا يجوز أن يأتم؟ الجواب لا يجوز أن يأتم المأموم بصلاة هذا الإمام. ليش؟ لأن المأموم يرى أن صلاة الإمام واقعا هي باطلة في نظره، الصلاة باطلة واقعا. ليش؟ لهذا الإمام إذا انكشف إلى الخلاف بعد فراغ الصلاة وتبين أن الوضوء كان بماء نجس، شنو صلاة صحيحة؟ وضوء صحيح لو باطل؟ وضوء باطل لما قرأنا في الرسالة العملية من أن طهارة الماء، ماء الوضوء، شرط واقعي ليس شرطا ظاهريا يكتفى بالظواهر فيه. لا يعني إذا تبين نجاسة الماء هذا يكشف عن بطلان الوضوء. فهو أصلا المأموم يعتقد أن صلاة الإمام باطلة، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بوضوء، وهذا وضوء باطل، فصلاة إذن باطلة. هو يعتقد ببطلان صلاة الإمام واقعا. أصلا هاي مو صلاة، هاي صورة صلاة، هيئة صلاة، هي ليست بصلاة. فحينئذ لا يجوز أن يأتم بهذا الإمام في صلاته. نعم بعض المسائل، هذا المثال الثاني اللي ما تتحقق به الضابطة، بعض المسائل الجاهل يغتفر جهله في بعض الأحيان، كما لو كان مثلا ثوب الإمام نجسا، ثوب الإمام عليه بقعة دم والمأموم يرى هذا الدم على ثوب الإمام، نسأل بقطع النظر عن الإمامة والجماعة، هذا الإمام شنو صلاته باطلة لو صحيحة إذا كان لا يعلم به بوجود الدم، وبعد الصلاة علم بوجود الدم، صلاة باطلة لو صحيحة؟ صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. إذا كشف وجود الدم بعد الفراغ من الصلاة تجي قاعدة شنو؟ قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، نجاسة الثوب مو واحد من الخمسة، فصلاة صحيحة ولا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة. فحينئذ صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. فالمأموم حينما يرى الدم يقول هو صلاة أصلا، هذا الإمام صلاة أصلا واقعا صلاة صحيحة، ولذلك هو حينما يرى الدم بعينه بعد الصلاة يقول لا، لا تجب عليك إعادة الصلاة، فالصلاة صحيحة واقعا، فيجوز أن يأتم بهذا الإمام مع وجود الدم في ثوب الإمام. طبعا هاي قضية موضوع خارجي، احنا أصل كلامنا على الخلاف في الفروع، الخلاف في الأحكام، لكن هذا فقط من باب التنظير. أما مسألة الوضوء، مسألة الوضوء نقول لا، صلاة باطلة واقعا في نظر المأموم، فلا يجوز أن يقتدي المأموم بالإمام. قال ولا يقدح المخالفة في الفروع، لا يقدح يعني شنو؟ يعني لا يشترط عدم المخالفة، بحيث المخالفة تكون مانع من صحة الصلاة. قال ولا يقدح المخالفة في الفروع إلا أن تكون صلاة الإمام باطلة عند المأموم، باطلة قول واقعا، باطلة واقعا، هو بحسب الواقع صلاة باطلة، حينئذ إيه؟ هذا لا يجوز أن يأتم بهذا الإمام إلا أن تكون صلاة الإمام باطلة عند المأموم. ثم بعد ذلك الشارع قبل أن يبين الشرط الرابع، شرط الذكورية، يعرض بالمصنف، يقول المصنف ترك شرطا كان يجب عليه أن يذكر هذا الشرط. هناك شرط إجماعي متفق عليه ودلت عليه روايات صحيحة دلت على هذا الشرط، والمصنف نفسه اعترف في كتابة الذكرى بالإجماع على هذا الشرط، فكان ينبغي للمصنف أن يذكر هذا الشرط. شنو هذا الشرط؟ الشرط أن لا يكون الإمام ولد زنا، أن لا يكون ولد زنا، دلت الروايات الصحيحة على ذلك، ودل الإجماع أيضا على هذا الاشتراط وهذا الاعتبار. فيما يرتبط بالعقل، سابقا مرت علينا رواية صحيحة، رواية أبي بصير قرنت الجنون بابن الزنا، المجنون بابن الزنا، فيما يرتبط بالجنون اللي تقدم علينا، حينما قال وعقله ذكر هذا الرواية، رواية صحيحة أبي بصير. صحيحة زرارة، صحيحة أبي بصير، حنا صحيحة أبي بصير قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، وعد هذا الراوي عد منهم المجنون وولد الزنا، المجنون وولد الزنا لا يجوز الائتمام به. أيضا رواية صحيحة عن زرارة قال أمير المؤمنين لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا. روايات كثيرة، أكثر من رواية ورواية صحيحة معتبرة سندا، دلت على اعتبار أن لا يكون الإمام ولد زنا، بالإضافة إلى الإجماع اللي حتى المصنف نفسه في الذكرى اعترف بأن المسألة إجماعية، فما كان ينبغي للمصنف أن يغفل في كتاب اللمعة هذا الاشتراط، كان ينبغي له أن يذكر. قال الشارح: وكان عليه، يعني كان على المصنف أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام، طهارة المولد يعني لا يكون ولد زنا، فإنه شرط إجماعا كما ادعى، يعني المصنف ادعى الإجماع في الذكرى، فلا تصح إمامته ولد الزنا وإن كان عدلا، وإن كان بالغا عاقلا عدلا استجمع جميع الشرائط. هذا الاشتراط ما له علاقة بالعدالة وبقية الشرائط، هذا شرط مستقل برأسه اسمه طهارة المولد لا يكون ولد الزنا، ما له علاقة بالعدالة والذكورية والعقل ونحو ذلك، ما له علاقة أصلا بالعدالة. لا يتوهم أن ابن الزنا ليس بعادل، لا ما له علاقة، ابن الزنا قد يكون من أتقى الأتقياء، قد يكون عادلا متقيا. ولا معنى لأن يورد هذا التساؤل، بعض الأحيان يتساءل يقول هذا شنو ذنب ابن الزنا لا يكون إماما للصلاة، هذا سؤال صافر، سؤال لا ينبغي أن يصدر من الطلبة، قد يصدر من العوام نعم، لكن لا ينبغي أن يصدر من الطلبة، ما له علاقة. الشارع تعبدنا، الشارع المقدس تعبدنا بأن لا يكون الإمام ولد زنا، هذا مو معنى أن ابن الزنا مثلا هو ليس بعادل، أو مثلا ابن الزنا ارتكب ذنبا بذنب أبويه، ما له علاقة. إذا كان الأب والأم الوالد والوالدة اجتمعا على حرام، تواطئا على حرام، وتولد شخص من هذا الوضع المحرم، هذا ما له علاقة بأن يكون هذا الشخص مذنبا. غاية ما في الباب أن الشارع المقدس تعبدنا كيف أن مثلا العبد لا يتصف ببعض المواصفات، مثلا البعض قال لا يكون إمام الجماعة عبدا، يشترط الحرية في إمامة الجماعة، هذا مو معنى أن العبد ارتكب ذنبا بعبوديته برقيته. هذا ابن الزنا أيضا كذلك، ابن الزنا لم يرتكب ذنبا، قد يكون مؤمنا متقيا عادلا صالحا تقيا مستقيما، لكن الشارع المقدس تعبدنا، احنا بخدمة الشارع، الشارع يذكر شرطا نلتزم، يذكر أربعة شرائط نلتزم، هذا مو معنى أن ابن الزنا ارتكب معصية بمعصية أبويه، فما إلى معنى أن نجي نقول شنو ذنبه، هو مو عقوبة، عدم إمامته هاي مو عقوبة لابن الزنا. الشارع المقدس ذكر من على لسان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أن لا يكون الإمام ولد الزنا، نلتزم نحن بذلك، ولا يعني نحمل ابن الزنا مثلا أعباء الأب والوالد والوالدة. قال: فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلا. الروايات كما قرأنا عبرت بولد الزنا، عبرت المجنون وابن الزنا، هذا الموضوع، الموضوع ولد الزنا. ومن المعلوم هذا الموضوع ما يشمل مثلا ابن الشبهة، مثلا إذا اشتبه الرجل في امرأة، اشتبه واعتقد أن هاي الزوجة زوجته فوطأ المرأة اشتباها من دون قصد الزنا، لا من جانب الرجل ولا من جانب المرأة، هذا شن سميه؟ سميه وطأ شبهة. الولد شن سميه؟ سميه ابن شبهة، من سميه ابن زنا؟ الزنا يحتاج والعياذ بالله إلى قصد الحرام، لا بد أن يكون الرجل قاصدا للحرام والمرأة قاصدة للحرام، أما إذا كان الرجل غير قاصد للحرام فمن جانبه يعد هذا الوضع وضع شبهة، والولد يكون ولد شبهة. ومعلوم أن وضع الشبهة ولد الشبهة لا ينطبق عليه موضوع هذا الشر، الموضوع ذكر ابن الزنا، هذا مو ابن زنا، وحينئذ نقول ولد الشبهة يجوز أن يكون إماما إذا كان عادلا واستجمع بقية الشرائط. بعد أوضح من ابن الشبهة مثلا، أوضح منه ما يتهم بكون ابن زنا، اللي الناس تناله بالكلام وبالاتهامات، يقال عنه يا ابن الفاعلة ويتهم بكون مثلا ابن زنا، ولكن الزنا لم يثبت بالبينة الشرعية، لم يثبت شرعا، حينئذ هذا لا يعد ابن زنا، هذا المتهم الذي يقذف بكون ابن زنا مجرد قذف والناس تتناول بالألسن، هذا لا يصير ابن زنا، فلا يكون مشمولا لمحل الكلام. فالذي تتناوله الناس بالألسن هذا لا يكون مشمولا لمحل الكلام، يمكن أن يكون إمام جماعة، وهكذا ابن الشبهة أيضا يمكن أن يكون إمام جماعة. قال: فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلا، أما ولد الشبهة ومن تناله الألسن من غير تحقيق، من غير أن يثبت، من غير أن يثبت الزنا وكون ابن زنا من غير تحقيق، فلا يعني شنو الاشتراط لا يمنع كون ابن شبهة أو تناله الألسن من صلاة الجماعة، من إمامة الجماعة. ثم قال: وذكورية. الشرط الرابع من شرائط الإمامة الذكورية. أصل اشتراط الذكورية، ذكورية الإمام، هذا موضع إجماع، وكفى بالإجماع دليلا على اعتبار الذكورية، لكن مع ذلك وردت روايات دلت على عدم صحة صلاة، عدم صحة إمامة المرأة إذا كان المأموم مثلا رجلا، إذا كان المأموم رجلا لا تصح إمامة المرأة للرجال، فيشترط في إمامة الجماعة أن يكون الإمام رجلا إذا كان المأمومون من الرجال، أما إذا كان المأمومون من النساء فتجوز إمامة المرأة للمرأة، وقد دلت بعض الروايات على ذلك. صحيحة الفضيل، عفوا، موثقة سماعة عن المرأة تأم النساء قال: لا بأس. عن المرأة تأم النساء قال: لا بأس، يعني ماكو مانع من أن تأم المرأة النساء. الأمر فيما يرتبط بالرجل والمرأة، تركوا شيخ باسم، فيما يرتبط بالأمر بالرجل والمرأة الأمر واضح. إذا دخلت الأنثى على الخط، نقول إذا كان الرجل مأموما فلا يكون الإمام إلا رجلا، إذا كان الإمام امرأة فلا يكون المأموم إلا امرأة، هذا واضح من خلال الإجماع ومن خلال هاي الموثقة اللي قرأناها، اللي تقول لا بأس أن تأم المرأة النساء، فامرأة تكون إمام جماعة والمأمومات أيضا من النساء، هذا ماكو مانع منه. الرجل إذا كان مأموما الإمام أيضا لابد أن يكون رجلا بمقتضى الإجماع، هذا واضح. إذا دخلت الخنثى على الخاص، نقول لابد من ملاحظة مقتضى الاحتياط وملاحظة تعدد الاحتمالات. إذا كان من المأمومين خنثى، إذا كان أحد المأمومين خنثى فشنو يحتمل؟ طبعا من نتحدث عن الخنثى دائما، مقصودنا الخنثى المشكل التي لا يمكن تمييزها من خلال العلامات. الخنثى المشكل شنو حكمها؟ إذا كانت مأمومة قل يحتمل أن تكون رجلا ويحتمل أن تكون امرأة، نفس احتمال ذكورية المأموم هذا يدعو إلى لابدية كون الإمام رجلا، لابد أن يكون الإمام رجلا، ليش؟ احتمال أن تكون الخنثى ذكرا. إذا كانت الخنثى إماما فشنو اللي لابد أن يكون؟ لابد أن تكون المأمومين كلهم من الإناث، لا من الرجال ولا حتى من الخناثة. إذا كان الإمام خنثى، لاحظوا، إذا كان الإمام خنثى يعني شنو؟ يعني يحتمل أن يكون ذكرا، إذا كان ذكرا فلا مانع أيا كان المأموم، لكن يحتمل أن يكون الخنثى أنثى، فحينئذ لابد أن يكون المأموم من الإناث، لأن الرواية قالت لا بأس أن تأم النساء، لا بأس أن تأم المرأة النساء. أما إذا كان من المأمومين خناثى فحينئذ الخنثى أيضا لا يمكن أن تأم الخنثى. إذا كان عندنا اثنين خنثى، إمام ومأموم، هاي الصلاة ليست صحيحة، ليش؟ لاحتمال أن يكون الإمام أنثى والمأموم ذكرا، فحينئذ راح تأم النساء الرجال، وهذا ممنوع بمقتضى الإجماع. إذن على أي حال نقول الخنثى فيما يرتبط بالإمامة شأن النساء، لا تأم إلا النساء. الخنثى فيما يرتبط بالمأمومية شأن الرجال، فلا يأمها إلا رجل. قال: و وذكوريته، يعني تشترط ذكورية الإمام إن كان المأموم ذكرا أو أنثى. إذا كان الإمام ذكرا، إذا كان المأموم ذكرا فالإمام لابد أن يكون ذكرا، إذا كان المأموم أنثى فالإمام أيضا لابد أن يكون ذكرا. ليش؟ لاحتمال أن يكون المأموم الأنثى شنو ذكرا، فلابد أن يكون الإمام ذكرا أيضا. قال وتأم المرأة مثلها، تأم المرأة النساء، ولا تأم ذكرا ولا أنثى. الأنثى لا تأم لا ذكرا ولا أنثى. لا ذكرا واضح، لأن أجمعوا على لابدية كون الإمام ذكرا إذا كان المأموم ذكرا. أما لا أنثى ليش؟ نقول احتمال أن يكون الأنثى ذكرا، فراح تصير الإمام امرأة والمأموم ذكرا، هذا أيضا خلاف الإجماع. قال ولا أنثى لاحتمال ذكوريته، ولا تأم المرأة وتأم المرأة مثلها، ولا تأم ذكرا. لا تأم ذكرا هذا واضح ما يحتاج إلى تعليل. اجعل للثاني، ليش لا تأم المرأة الخنثى؟ قال لاحتمال ذكوريته، لاحتمال ذكورية الخنثى. أي الخنثى يحتمل أن تكون ذكرا، فما يمكن أن يكون الإمام امرأة، فهذا لاحتمال ذكوريته تعليل لي ولا خنثى. قال ولا تأم الخنثى غير المرأة. الخنثى فيما يرتبط بمأموميتها دائما نحتمل الكونها شنو ذكرا، فنقول الإمام لابد أن يكون ذكرا. تعال إلى المأمومية، تعال إلى الإمامة، يعني إمامة الخنثى، نقول الخنثى لا تأم إلا النساء، لا تأم ذكرا واضح، ولا تأم حتى الخنثى لاحتمال كون المأموم ذكرا والإمام أنثى. قال ولا تأم الخنثى غير المرأة. الخنثى لابد أن يصطف خلفها النساء فقط، لا الرجال ولا الخناثى. قال ولا تأم الخنثى غير المرأة لاحتمال أنوثيته، لاحتمال أنوثية هذا الإمام الخنثى اللي هو فاعل تأم الإمام، يحتمل أن يكون أنثى. وذكورية المأموم، هذا المأموم الخنثى يحتمل أن يكون رجلا، فراح تأم المرأة الرجل. هذا إذا كان المأموم منه خنثى، أما إذا كان المأموم رجلا فحينئذ الأمر واضح يكون. قال لو كان خنثى، قال لاحتمال أنوثية الإمام وذكورية المأموم لو كان المأموم خنثى. لو كان المأموم خنثى شلون نعلل؟ نقول لاحتمال ذكوريته إذا كان المأموم خنثى، أما إذا كان المأموم رجلا بعد هذا ما يحتاج إلى تعليل، نقول هذا يحتمل أن يكون الإمام أنثى، وواضح المأموم احنا فارضين رجل ولا يصح إمامة الأنثى للرجل. هذا ما يرتبط بشرائط الإمام. ذكر المصنف 4 شرائط وأضاف الشارح شرطا خامسا، ثم ينتقل الشارح بعد ذلك إلى شرائط الإمامة، شرائط الجماعة، شرائط الجماعة، شرائط الإمامة تقدمت، قدمت شرائط الإمام، شرائط الإمامة. الآن نتحدث عن شرائط الجماعة. أول شرط من شرائط الجماعة هو عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين، يعني وجود الحائل يرفع الإمامة، يرفع الاقتداء، وجود الحائل مانع من تحقق مفهوم الاقتداء. لا تصح الجماعة مع وجود حائل يحول بين الإمام وبين المأموم، أو بين بعض المأمومين وبين البعض الآخر. أصل هذا الحكم متفق عليه ودلت عليه بعض الروايات الصحيحة. صحيح الزرارة ذكرت هاي العبارة، أقرأ فقط موضع الشاهد، قال فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بطلاة. إذا كانت هناك سترة أو جدار بينهم فهذه ليست بصلاة بالنسبة لهم، لا تصح الجماعة. هذا دليل على اعتبار عدم وجود الحائل. شنو المراد من الحائل؟ شنو مقدار الحائل المانع؟ صغيرا كان أو كبيرا، مانعا من الرؤية، غير مانع من الرؤية. يقول المراد من الحائل هو الستر والحائل الذي يحول بين أن يرى المأموم الإمامة ولو بعضا وفي جميع الأحوال. يعني هذا المأموم أن يكون هناك جدار مثلا عالي مرتفع بينه وبين بين الإمام، بحيث ولا يمكن أن يرى الإمام ولو بعض الإمام، ولو رأس الإمام مثلا في حال القيام مثلا، ولو بعض الإمام هو لا يرى ولو بعض الإمام، وفي جميع الأحوال جميع أحوال الصلاة لا يرى الإمام في حال قيامه، لا يرى الإمام في حال ركوعه، لا في حال سجوده، لا في حال جلوسه، في جميع حالات الصلاة هو لا يرى الإمام، كما لو كان الإمام في غرفة والمأموم في غرفة أخرى. هذا الحائل يمنع من الإمامة، يمنع من الاقتداء. أو لا المأموم مو فقط مثلا لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام. إذا كان لا يرى الإمام نفتح باب ثاني نقول له أنت صحيح لا ترى الإمام، لكن ما يمكن لك أن ترى من يرى الإمام، أن ترى مأموما يرى الإمام ولو بعضا. يقول أيضا لا أرى الإمام ولا أرى من يرى الإمام. منين؟ من المأمومين. مرة هو ما يشوف الإمام ولا يرى من يرى الإمام من المأمومين، بس يرى هذا شو نسميه الملبي، هذا يرى الملبي اللي الملبي يرى الإمام. يقول له أنت صحيح ترى من يرى الإمام، لكن إحنا نشترط في أن يكون نشترط أن يكون هذا الذي يرى الإمام من المأمومين داخل نفس الصلاة، مو مما كان خارجا عن الصلاة كالملبي ونحو ذلك، هذا اللي يكبر حتى الناس تركع مثلا أو تكبر. لا، هذا لا يكتفى برؤيته، لابد أن يرى المأموم الإمامة ولو بعضا ولو في بعض الأحوال، أو يرى من يرى الإمام ولو بعضا ولو في بعض الأحوال، شريطة أن يكون من يرى الإمام من المأمومين. أما إذا كان قلنا في غرفة لا يرى ولا يرى من يرى، فحينئذ لا تصح الصلاة. الإمام في غرفة واثنين مأمومين في غرفة أخرى، هو يرى هذا المأموم الثاني لكن هذا المأموم الثاني لا يرى الإمام، نفس المانع اللي يمنع أن يرى الإمام يمنع هذا المأموم الثاني. نقول هاي الإمامة ليست بصحيحة، هاي الجماعة ليست بصحيحة، وإن كان الإمام ذكرا بالغا عاقلا عادلا ليس ولا الزنا، نقول ما عندنا مشكلة ويا شرائط الإمام، عندنا مشكلة ويا شرائط الجماعة، شرط من شرائط الجماعة لم يتحقق. قال ولا يصح أو ولا تصح، يعني لا تصح الجماعة مع جسم حائل بين الإمام والمأموم، مع وجود جسم حائل لا تصح الجماعة كما ذكرت هاي الرواية، السترة أو الجدار. ولا تصح مع جسم حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة أجمع، يمنع المشاهدة. هاي المشاهدة مصدر، منو مفعولة؟ منو مفعولة؟ الإمام. يعني يمنع مشاهدة الإمام أجمع، هاي أجمع تابع للإمام للمفعول المحذوف، يعني لا يرى الإمام أجمع، أصلا ما يشوف شيء من الإمام، لا يرى جميع أعضاء الإمام، لا يرى رأسه، لا يرى قدميه، لا يرى ظهره مثلا، لا يرى شيئا من الإمام. هذا فيما يرتبط برؤية الإمام. يقول لا يرى الإمام أجمع في جميع أحوال الصلاة، فمرة واحد يشوفه في حال القيام، يشوفه في حال القيام لكن لا يراه في حال الجلوس. مثلا أكو حائل، أكو حائل جدار غير مرتفع ارتفاعه متر مثلا، والإمام طويل، هو حينما يقوم الإمام للقراءة يشوف الإمام، لكن حينما يسجد الإمام، حينما يركع الإمام، حينما يجلس الإمام، هو لا يرى الإمام. يقول هالمقدار هذا لا يمنع، لا يمنع طالما كان المأموم يرى الإمام ولو في حال من أحوال الصلاة كما في حال القيام، هذا كافي في صحة الإمامة. قال يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال، يمنع في سائر الأحوال، هذا في سائر الأحوال متعلق بيمنع، يمنع المشاهدة، وكيف يمنع سائر الأحوال. سائر احنا قلنا أكثر من مرة، سائر بمعنى باقي، مأخوذ من السؤر، هذا اللي يقولون عن السؤر المؤمن يعني باقي المؤمن، سائر بمعنى باقي. والبعض خطأ استعمال سائر بمعنى الجميع، لكن الجوهري في الصحاح قال بإمكان استعمال سائر بمعنى الجميع. هنا الشارح استعمل سائر بمعنى جميع مو بمعنى باقي، هو يقول يمنع المشاهدة أجمع في جميع الأحوال مو في باقي الأحوال، ما كان الكلام عن حال من الأحوال حتى يقول في باقي الأحوال، لا هو قاعد الآن ابتداء يتحدث عن جميع الأحوال، فسائر هنا بمعنى جميع. قال في جميع الأحوال للإمام، يمنع المشاهدة للإمام، هذا للمشاهدة للإمام متعلق بالمشاهدة، يعني يمنع المشاهدة للإمام، يمنع مشاهدة الإمام أو من يشاهده، هذا معطوف على الإمام، يمنع مشاهدة الإمام أو لا يمنع مشاهدة من يشاهد الإمام أو من يشاهده، يعني من يشاهد الإمام طبعا من المأمومين، هذا من المأمومين حال من يشاهده، هذا الذي من يشاهد لابد أن يكون من المأمومين، مو يشاهد من يشاهد الإمام من غير المأمومين، قلنا من خارج الصلاة هذا لا يكفي، من المأمومين ولو بوسائط منهم، ولو بوسائط من المأمومين، هو يرى زيدا، زيدا يرى عمرا، عمرا يرى عمرا، عمرا يرى بكر، وبكر بالأخير يشوف الإمام ولو في حال قيامه، يشوف إعمامة الإمام، رأس الإمام من خلف الجدار، يقول هاي خوش جماعة، جماعة صحيحة، ولو كانت في وسائط متعددة، ولو بوسائط من المأمومين، فلو شاهد بعضه، هذا محترز القيد، القيد هو لا تصح الصلاة مع عدم المشاهدة، أما إذا شاهد بعض الإمام أو بعض من يشاهد الإمام ولو في حال من أحوال الصلاة فالصلاة صحيحة. قال فلو شاهد بعضه، يعني بعض الإمام أو بعض من يشاهد الإمام في بعضها، يعني في بعض الأحوال، كفى في صحة الصلاة، منقطع تماما عن الجماعة، لكن يشوف الإمام المأموم اللي يشوف الإمام ولو في بعض أحوال الصلاة، يشوف بعض من المأموم في بعض من أحوال الصلاة، حينئذ تصح الجماعة، كفى كما لا تمنع حيلولة الظلمة. الروايات التي دلت على عدم صحة وجود الساتر عبرت بالساتر والجدار، هذا المانع هو منه السترة والجدار، هذا التعبير حينما عبرت بالجدار لا شك ولا إشكال ولا ريب في أن المانع ليس هو خصوص الجدار، يعني نفس هذا الجدار إذا كان المانع الجدار فهذا يمنع، أما إذا كان قاطع خشبي بين الغرف مو جدران، قاطع خشبي بين الغرف ف الرواية مثلا نقول لا تمنع، لا نقول هذا قطعا ليس بمراد، قطعا ليس بمراد، احنا نفهم من الروايات ان الجدار مجرد شنو، مجرد مثال للمانع، مجرد مثال للسترة، باعتبار ان غالب الموانع هي من الجدران، ولو في زمان النص غالب الموانع من الجدران، الامام عبر بين وبين المأمومين جدار او سترة، اما اذا كان هناك قاطع خشبي أو حديدي أو قاطع ألمنيوم، هل يمكن الالتزام بصحة الصلاة مع وجود القواطع؟ لا، قل هذا مجرد مثال، هذا شو نسميه؟ نسميه جزم بعدم الخصوصية، نسميه مناسبات الحكم والموضوع، نقول الموضوع المناسب للحكم هو أعم من الموضوع المذكور في الرواية، الموضوع المذكور في الرواية الجدار، لكن احنا نقطع بذوقنا العرفي، بفهمنا العرفي نقطع أن هذا الحكم وهو المانعية موضوع منه، موضوع مو خصوص الجدار، مطلق المانع، لكن مو مطلق المانع اللي يمنع من الرؤية، لا، المانع الذي يكون ذا جسم كثيف يمنع من الرؤية. هذا اللي نفهمه من الروايات، سواء كان جدارا أو خشبا أو حديدا أو أي مانع كثيف إلى جسم من الأجسام. أما إذا كان المانع من الرؤية هو العمى، عمل المأموم، المأموم أعمى لا يرى الإمام، الإمام قدامه وماكو مأمومين غيره بس هو، لكن هو لا يرى. الله تعالى سلب منا هاي النعمة، نعمة البصر. هذا هل ينطبق عليه موضوع الرواية؟ لا، الروايات قالت حاجب أو سترة أو جدار، سترة أو جدار. أما أن يكون أعمى أو لا، انطفت الكهرباء ويا ما يقيم الإمام الصلاة انطفت الكهرباء وكان ليل شتاء ولا يرى شيئا أصلا، المانع هو الظلمة، بحيث لولا الظلمة لرأى الإمام أو رأى كل من في الجماعة، جماعة قليلة يرى كل من في الجماعة الإمام والمأمومين، لكن مع ذلك المانع من الرؤية هو الظلمة. نقول الظلمة لا تعد جدارا، لا تعد ساترا. احنا استهلنا من الروايات الساتر الكثير الجسم، هو هذا المراد من الساتر. أما لو كان المانع الظلمة أو كان المانع العمى، هذا لا يمنع من صحة الاقتداء. هذا وقد يقال دليل على مسألة كون العمى ليس بمانع، قد يقال أن السيرة جارية على اقتداء البصير الأعمى بالنبي صلى الله عليه وآله أو بالأئمة أو ببعض أصحاب الأئمة، وما شفنا في اليوم من الأيام النبي منع بصيرا قال أنت لا تقتدي، صلاتك باطلة، جماعتك باطلة، لمجرد أنك لا ترى الإمام أو لا ترى المأمومين. السيرة جارية على الائتمام ولم يمنع المعصوم مأموما لمجرد عمل المعصوم. قد يقال هذا دليل ثاني على عدم مانعية العمى. قال كما لا تمنع حيلولة الظلمة، إذا كان الحائل بين المأموم والإمام الظلمة هذا ليس بمانع، ليس مانعا من صحة الصلاة، كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى إلا في المرأة خلف الرجل، فلا يمنع الحائل مطلقا. هذا الشرط يستثنى منه ما لو كان المأموم امرأة اقتدت برجل، دلت الروايات الصحيحة على صحة الجماعة وصحة الاقتداء، ولو كان هناك مانع يمنع من رؤية الإمام في جميع الأحوال، يمنع رؤية تمام الإمام في جميع الأحوال. فإذا الحيلولة بين المرأة المأمومة وبين الرجل الإمام، الحيلولة ليست بمانعة من الاقتداء مطلقا، سواء كانت لا ترى ولو بعضا من الإمام أو كانت ترى الإمام ولو في بعض أحوال الصلاة، الحيلولة ليست بمانعة مطلقا. إحنا فيما يرتبط بالرجال قلنا بعض الحيلولة مانعة وبعض الحيلولة ليست بمانعة، فرقنا قلنا الحيلولة في جميع الأحوال وبالنسبة إلى جميع أعضاء الإمام هاي مانعة، أما الحيلولة في بعض الأحوال دون البعض هاي ليست بمانعة. بالمرأة نقول لا، ما عندنا تفصيل، الحيلولة مطلقا ليست بمانعة وإن منعت في جميع الأحوال ومن رؤية تمام جسد أو جسم الإمام، الحيلولة في المرأة ليست بمانعة. قال إلا في المرأة خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا، يعني ولو في جميع الأحوال ولجميع أعضاء البدن، يعني لا ترى شيئا منه، حتى في هاي الصورة الحيلولة ليست بمانعة. دل على ذلك بعض الروايات على عدم قادحية الحيلولة، في رواية معتبرة فإن بينهن وبينه حائطا، بين المأمومات وبين الإمام حائطا أو طريقا، فقال الإمام لا بأس، لا بأس أن يكون الحائط بين المرأة وبين الرجل الإمام، والحائط مطلق، ما قال إذا كان الحائط قصيرا لا يمنع في بعض الأحوال، لا مطلق الحائط، وإن كان حائطا مرتفعا يمنع من رؤية تمام الإمام في جميع الأحوال، مع علمه هذه أفعاله. طبعا لابد أن تكون عالمة بأفعال الإمام ولو من خلال الملبي أو المنادي، تعلم بركوعه وقيامه لتحقيق المتابعة، اللي المتابعة أمر آخر دخيل في مفهوم الإمامة، لا تتحقق الإمامة إلا إذا تحققت المتابعة في الأفعال. أما أن يتقدم المأموم على الإمام في بعض الأفعال هذا خلاف مفهوم الإمامة والاقتداء. صحيح إحنا نغتفر الجدار بين الرجل والمرأة بين الإمام والمأمومة، لكن مع الحفاظ على سائر الشرائط الأخرى التي منها المتابعة. لابد أن تعلم ولو من خلال شخص ينبه على ركوع وقيام الإمام حتى تتابع الإمام في أفعاله. فإذا كانت عالمة بأفعال الإمام وتتابع الإمام في أفعاله هذا يصح ولا يمنع وجود الجدار والحائل. قال مع علمها علم المرأة بأفعاله بأفعال الرجل الإمام التي يجب فيها المتابعة، مقدمة للزوم المتابعة. هذا الشرط الأول من شرائط الجماعة. الشرط الثاني يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.